الشريط الرابع عشر من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
والقضية عند من يبحثها تشمل كل فرج، ذكر لرجل او فرج لامرأة، ومن يبحثها ايضا يبحث هل هو خاص به شخصيا او بذكر غيره ايضا او فرج غير امرأة. والبحث في هذا الموضوع يتناول المس او اللمس قصدا سهوا، ببطن الكف، بظاهرها، بصغير من كبير، من انسان، من حيوان، كل ذلك بحث في هذه المسألة تحت هذا العنوان. بدأ هنا المؤلف او ساق المؤلف اولا حديث طلق بن علي. وطلق بن علي رجل من اهل اليمامة، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد البناية الثانية يخلط الطين بالتبن، فلم يعجبه عمله، قال أرني أريك، وأخذ منه المسحة وخلط الخلط خلطة جيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه، قال دعوا هذا لهذا فإنه أعرف بها. وهنا يقال مجال التخصص، هذا عمل بناء ونوع من البناء والتجهيز، فمن كان أتقن لعمل فهو أحق به. ولذا نجد التخصصات في مواد البناء أمر عجيب، حتى قيل كان أكبر مهندسي الخرسانة، وكان معتقلا في بعض المعتقلات، وعند بناية السد العالي استعصى عليهم مكان، اضطروا ان يخرجوه من المعتقل حتى ينفذ لهم هذه القضية ورجع الى معتقله. فالاعمال اذا كان هناك من هو ذو تخصص فيها فهو اولى. ونحن نجد الان الطب، كان طب عامي، الطبيب يداوي العين والانف والاذن والمعدة والكبد والطحال والجرح وكل شيء، لكن الان لا، اصبحت تخصصا، حتى الجراح، جراحة خاصة بالقلب، لا جراحة خاصة بالدماغ، لا جراحة خاصة بالأنف والأذن، فجراحة خاصة بالعظام، كل هذه أصبح من دقة وتوسع الاطلاع في المادة أصبحت هناك التخصصات، وصاحب التخصص أولى. وكذلك في العلوم الدينية، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أفرضكم زيد، يبقى عنده تخصص في علم الفرائض، امين هذه الامه ابو عبيده، احرفكم بالحلال والحرام معاذ، ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، اصبح عندنا تخصصات علميه. فاذا اشكل على الصحابه شيء في موضوع من تلك المواضيع رجعوا لصاحب التخصص فيها، وهكذا. وذكرنا ذلك لبيان تاريخ مجيء طلق بن علي. قالوا ان طلق ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في بادئ الامر والمرة الثانية عند بناء المسجد، وروى حديث الوضوء مرتين. وهنا ذكر الحديث، والحديث مروي عن قيس بن طلق عن ابيه ان اعرابيا جاء وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الرجل يمس ذكره بعد ان يتوضأ ايعيد الوضوء؟ قال لا، انما هو بضعة منك. والبضعة مثل البضعة الاخرى كبقية اضلاع الجسم، اليد بضعة والاذن بضعة والساعد بضعة والساق بضعة، كل هذه قطع، البضعة القطعة. اذا ما دام هو بضعة من الانسان فهو كسائر اجزاء الجسم يمس بعضها بعضا فلا وضوء. وعلى هذا اشارة الى القياس، وإشارة إلى إتباع الشيء المختلف فيه إلى المتفق عليه. بهذا أخذ من يقول إن مس الذكر ليس ناقضا. طيب لن ليس ناقض جايبينه هنا ليش؟ لأن في نواقض الوضوء والأصل عدم النقض، وإذا كان هناك ما يوجب النقض يكون رافعا وناقلا عن حكم الأصل يكون موضع النظر. ولكن كما علمنا بأن المؤلف رحمه الله جمع هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة، هناك من يقول لا وضوء وهناك من يقول فيه وضوء، إذن القولان متقابلان، هذا دليل من يقول لا وسيأتي بدليل من يقول نعم. تكلم المؤلف على هذا الحديث أن ابن المديني وهو إمام جليل في علم الحديث قال هو أحسن من حديث بسرة، وفي الحديث بسرة هذا يأتي به المؤلف مباشرة بعد حديث سل ليبين طرفي الاستدلال على من يقول نعم ينقض لا لا ينقض. نعم.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ.
حديث بسرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، فخص المس بذكره المضاف إليه، إذن عموم فرج ليس هنا. إذن من مس ذكره لا يتناول ذكر غيره، لا يتناول فرج المرأة، لا يتناول الدبر، لا يتناول إلا ما جاء النص عليه. ولذا هناك من وقف عند هذا اللفظ وقال لا ينقض الوضوء إلا من مس ذكره، وله في هذا ما يتعلق بكيفية المس، قالوا أن يكون بغير حائل كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ويقول أحمد عنه هو أحب إلي من الجميع من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. ومن هنا توسع النطاق قليلا، من أفضى من للعموم تشمل الرجال والنساء، أفضى الإفضاء الملاقاة بيده إلى فرجه، والفرج يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة، بيده فليتوضأ. إذن المرأة كذلك إذا أفضت بيدها فعليها الوضوء، والرجل كذلك. وهناك رواية أخرى من أفضى بيده إلى فرج بالتنوين دون إضافة، قالوا هذا شمل جميع أنواع هذا العضو، حتى قالوا ولو من بهيمة، حتى قالوا من حي أو ميت، لأنه يصدق عليه أنه فرج. والحقيقة أو خلاصة هذا البحث عند الجمهور لما جاء حديث طلق إنما هو بضعة منك، وجاء حديث بسرى نعم من مس من أفضى فعليه الوضوء، وهناك أيضا لأبي هريرة رواية أخرى من مس فرجه فليتوضأ، فجاءت الروايات بهذا. ويقولون إن حديث بسرى وإن قال ابن المديني عنه أحسن من حديث طلق، إلا أن البخاري صحح حديث طلق، والشافعي عارض في صحته وقال إنما جاء عن قيس بن طلق، وسألنا عن قيس بن طلق هذا فلم نجد من يعرفه. والذين قالوا لا وضوء منه وأخذوا بحديث طلق قالوا حديث بسرى، إلا البخاري قال إنه أصح شيء في الباب، من أين أخذه؟ قالوا إنه جاء عن طريق مروان بن الحكم. قالوا تذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان من نفس الفرج الوضوء، فكان مع أبي بن كعب، قال ما سمعنا بهذا. فأرسل مروان حرسي له إلى بصرة فسألها، فرجع الحرسي وأخبرهم بما أخبر به مروان، ومروان قال أخبرتني بذلك بصرة. فلما أنكر المنكر على مروان أرسل رسولا إلى بصرة، ورجع الرسول بإسباط ما قال به مروان. قالوا هذا الحرسي لم نعرفه، فيكون في الحديث مجهول، ولكن يقولون حديث بصرة جاء عن 14 صحابي، وقال به من الصحابة علي وعمر وغيره من الصحابة، ومن التابعين مجاهد وعطاء، ومن الأئمة أحمد والشافعي، ولم يقل به أبو حنيف. هنا لما جاءت الأحاديث، حديث طلق ويقول فيه ابن المدين أحسن من حديث بصر، حديث بصرة ويقول فيه البخاري أصح من حديث طلق، والشافعي يقول حديث طلق عن ولده قيس، وسألنا عن ولده قيس فلم نجد من يعرفه، فقالوا تعارض الحديثان، وعند التعارض هل يكون هناك نسخ أم لا، وهل يكون هناك جمع أم لا، وهل يكون الترجيح أم لا، وهذه الطرق الثلاثة التي يعتمدها العلماء عند تعارض الأدلة. فبعضهم قال نمضي إلى النسخ، لأن بصرة أسلمت في عام الفتح، وطلق ابن علي خافد على النبي وهو يبني المسجد وشارك في البناء، وكان سنة 7، فيكون حديث بصرة ناسخا لحديث طلق، بضعة منك انتسخ. والآخرون قالوا لا، طلق بنفسه رجع بعد تلك المرة بعد بناء المسجد وروى عن رسول الله الوضوء، اذا يكون طلق بنفسه بروايته الاخيرة قد نسخ الاولى. اذا هناك من يقول نمضي الى النسخ، والاخرون يقولون لا، نجمع بين الحديثين، هذا يقول لا وضوء وهذا يقول وضوء. فيقال يقول مالك رحمه الله الامر بالوضوء للندب نظرا لحديث المنع، فاخذ قولا وسط، ليس هو بالايجاب الناقض المبطل، وليس هو بعدم المشروعية. وعنده من مس فرجه بعد الوضوء وصلى، ان تذكر قبل خروج الوقت توضأ واعاد الصلاة، وان تذكر بعد خروج الوقت الصلاة قد مضت ويتوضأ لما يستقبل. وهناك من ينقل عن مالك رحمه الله بالجمع، من مس فرجه بشهوة فليتوضأ، من مس فرجه بدون شهوة فلا وضوء، وجعلوا نقد الوضوء من مس الفرج كنقد الوضوء من مس الايه المرأة. وهكذا تكون النتيجة، الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يرى وضوءا من مس الفرج، الشافعي واحمد رحمهما الله يرون الوضوء من مس الفرج على ذاك العموم. مالك ماذا يقول؟ وقف موقف التفصيل، قول ينقل عنه بان الوضوء للندب وليس للإيجاب، وقول اخر ينقل عنه ان الوضوء يجب ان وجد شهوة، ولا يجب ولا يندب ان لم يجد شهوة. وهذا حاصل الاقوال في هذه المسألة، وبالله تعالى التوفيق. وعن عائشة لحظة يا اخوان، علماء الحديث يرجحون الوضوء لما جاء عن بعض السلف المتأخرين، وكذلك عن بعض الصحابة. جاء عن سعد بن ابي وقاص، كان غلام يمسك له المصحف وهو يقرأ، قال الغلام فاحتككت، فقال لي هل مسست فرجك؟ قال قلت بلى، قال فاخذ مني المصحف وقال قم فتوضأ. أي يتوضأ لحمل الإيش؟ المصحف. فهذا عمل عند صحابي بأن المس يقتضي الوضوء. وكذلك عبد الله بن عمر يروي عنه سالم بأنه بعد أن طلعت الشمس توضأ وصلى. قال: ما هذه الصلاة التي لم أكن أراك تفعلها؟ قال: توضأت ومسست فرجي ونسيت وصليت، نسيت أن أتوضأ، فها أنا أتوضأ وأعيد الصلاة. فعند ابن عمر تعيد الصلاة ولو خرج الوقت. وعلى هذا لما عمل بذلك ابن عمر ونقل عن عمر ونقل عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم، قالوا إن هذا يرجح أن اللمس ناقض. وإذا كان هناك حديثان أحدهما يبقي على البراءة الأصلية يبقى ما زادنا شيء، وأحدهما ينقل عن البراءة الأصلية إلى تكليف جديد، فالناقل أولى، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب وقي أو رعاف أو قلس أو مزيء فليتوضأ ثم ليجني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
هذا الحديث من المشكلات. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو إيه؟
أو رعاف
أو رعاف
أو قلس
أو قلس
أو مزي
مزي، تشديد الياء في المد غير سليم. هذه الأربعة: القيء، الرعاف، القلس، المذي. المد انتهينا منه من زمان. ما هو القيء وما هو الايش؟ القلس قاف لام سين. قالوا: القيء هو رجوع الطعام من داخل المعدة دفقا، والقلس هو مجيء بعض داخلها. ولذا القلس ليس فيه تغير الطعام، والقيء يتغير معه الطعام لأنه جاء من داخل المعدة مر بعملية الهضم. وكما يقولون: هل عملية الهضم ميكانيكية أو كيميائية؟ بمعنى هل حركة المعدة تطحن الطعام زي الرحمة تطحن الحب؟ هذه ميكانيكية. أو أن هناك مادة يفرزها الجسم إلى المعدة تجيب الطعام زي ماء الكبريت ولا حمض الكبريت ولا الأسد؟ هذا إذا وضع على نبات يحرقه فيجيبه. فقالوا: الأمرين، المعدة تفرز غدد، تفرز مواد تساعد على الهضم، والمعدة تتحرك تهضم الطعام. فقالوا: إذا جاء من المعدة نالته حركة المعدة الميكانيكية واختلط بإفراز المعدة الكيميائي فأصبح خرج عن حالة الطعام. هنا هذا القيء. أما القلس فلا يصل إلى داخل المعدة من أوائلها، وغالبا يكون من كثرة المياه عند الإنسان في أوائل في نهاية الأكل، أكل وشرب ماء بكثرة، ما هناك محل للنفس، يبغى يتنفس، النفس يطلق الإيش؟ السوائل في أول المعدة. ما قسمها أفلاك بالطعام والهواء والنفس، لا، بل النفس أمشي لربك. وهنا الحكم بأن من أصابه القيء يتوضأ، أصابه القلس يتوضأ، الرعاف وخروج الدم من الأنف خاصة. وهذا كما يقولون قل من يسلم منه، خاصة في الحر وفورة الشباب ووفرة الدم، فيكون كثيرا عند بعض الأشخاص خاصة في سن المراهقة لوفرة الدم. ويقولون إن منطقة الأنف يلتقي فيها كما قال بعض الأطباء 12-12 عرقا في تلك المنطقة مع الأعصاب لحساسية الشم. فأدنى احتقان في الأنف يأتي بإيش؟ بالرعاف. ولذا من أنواع علاجه الكي، تكوى تلك العروق لتنشف وتخف. وبالمناسبة من أصيب بالرعاف فأخذ ماء الليمون واستنشقه أو ماء البصل واستنشقه يخف الرعاف. فهذا الدم إذا خرج من الأنف فليتوضأ. طيب إذا خرج الدم من اليد ولا من الرجل يتوضأ ولا خاص بالأنف؟ من نظر إلى هذه المسميات قال مجموعها نجس، الدم نجس في الرعاف، والقيء نجس بتغيره في المعدة واختلطوا في القلب. هل هو نجس لخروجه من داخل او ليس بنجس لانه لم يتغير بعد على ما هو عليه؟ فمن قال بالوضوء من هذه؟ قال كل نجس خرج من الجسم في اي موضع فهو ناقض. وهذه ناحية يقول بها الامام ابو حنيفة رحمه الله ورواية عن احمد: الخارج الفاحش النجس. فالامام ابو حنيفة رحمه الله يرى العمل بهذا الحديث، ولكن روى مالك رحمه الله في الموطأ قال باب الرعاف، ولو كنتم تذكرون ذكر فيه 4 أو 5 آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهم، وعن ابن عمر كان يصيبه البسرة في وجهه فيفتحها بإصبعه وتخرج القليل من الدم ويفصلها بين أصابعه وهو يصلي، وكان يخرج الرعاف قليلا فيتلقاه بأصابعه ويفتله بين أصابعه ويصلي. وعن سعيد بن مسيب لما في الرعاف: إذا كثر فاستلق على ظهرك، فاستلقى على ظهره ثم قام فذهب فغسل عنه الدم ثم رجع فصلى ولم يذكر وضوءا. بعض الروايات تقول فذهب فتوضأ. فيحمله من لم ير الوضوء من هذه الاشياء على ان توضأ اي الوضوء اللغوي، وانه غسل الدم كما جاء في بعض الروايات غسل الدم ورجع. فالى هنا الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى الوضوء من القيء ومن القلص ومن الدم الخارج بشرط ان يكون فاحشا، لا يكون قليلا. والفاحش هو ما جاوز مكانه، وبعض من يقول بقدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نسبة الى رجل اسمه البغل كان يسك الدراهم لجعفر البرمكي او لدولة العباسيين، وقالوا هو اقل من الكف والى اشياء عديدة، او ما فحش في عين الناظر فانه يكون حينئذ ناقضا للوضوء. اما بقية الائمة 3 فلم يقولوا بوضوء من هذه الامور الا الرعاف اذا كثر يغسله، واستدلوا بعدم الوضوء مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وغسل موضع المحاجم وصلى ولم يتوضأ. والحجامة تخرج دم كثير اكثر من الرعاف، فكونه صلى الله عليه وسلم غسل موضع الحجامة موضع خروج الدم ولم يتوضأ معناها خروج الدم من الجسم ليس بناقض. وعندنا المشكل في هذا، يذهب يتوضأ ويرجع فيبني على صلاته بعد ما يروح يستدبر القبلة ويأتي بهذه الحركات والخطوات. لو كان في المسجد هنا فين حيحصل الماء حتى يغسل عنه الدم؟ برا. وين الميزر؟ عز ربع كيلو. اذا هذا العمل الكثير يرجع ويبني على الصلاة وهو لا يتكلم. قالوا ان هذا عمل كثير يخرج عن هيئة الصلاة يقطعها، ولكن إذا صح الحديث فلا قول لأحد، لأن الحديث جاء في أن المصلي يقتل الحية والعقرب وهي تزور عنه يمينا وشمال. إذن بعد هذا العرض نرجع مرة أخرى إلى أن سند الحديث إيش؟
أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
وضعف ابن ماجه ليس في السنن كلها، وضعفه أحمد وغيره. فإذا كان الحديث سنده ضعيف هل ينبني؟ احنا قلنا بأن اليقين لا يرفع بإيش؟ بشك. وهذا حديث ضعيف أقل ما في حيرة شكة، إذا نبقى على الأصل ويكون غير ناقض، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: هل ابتلاع القلب دون خروجه من الفم وكذلك القي دون خروجه من الفم ينقض الوضوء أم لا؟
إذا لم يجاوز الحلق إلى الخارج فلا عبرة به ولا كلام فيه، ولا علاقة له بنقض الوضوء وعدمه ما لم يخرج. لكن الكلام في الصوم ماذا يفعل؟ تقدم لنا في الصوم: من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. واختلفوا في القلب هل هو مثل القيء أم لا؟ قالوا لا، لأن القلس هنا من قلب، لكن إن خرج وجاوز الحلقة ثم بلع يكون ابتلع شيئا جديدا فعليه القضاء.
يقول السائل: بما يتحقق لمس الذكر بباطن الكف أم بظاهره؟
أشرنا بأن القائلين بنقضه أو النقض به يقولون بأي اللمس يكون أفضل، قالوا بطن الكف فقط. فقال الشافعية: لو لمسه بظهر كفه فلا يكون ناقضا، لأن الإفضاء المبادر منه بطن الكف ومن طبقت عليه الأصابع، فمن مسه بالزند أو بالفخذ أو بكذا لا عبرة بذلك. وكذلك يقولون: لا فرق بين العامد والناس.
يقول السائل: هل ينتقض الوضوء بمس الدبر؟
قلنا هناك الحديث العام: من أفضى بيده إلى فرج بالتنوين بدون إضافة. قالوا: والدبر من الفرج. قالوا: فيه نقض. فالمسألة إما أن يعني نوع من التوسط، او من اقتصر على لفظ الذكر قال الذكر فقط، ومن نظر الى لفظ فرج او فرج انما عممها حتى قال في الحيوان والميتة. من الثاني؟ يقولون هذا الذين يقولون بالوضوء من مس الفرج: لو أن الأم حملت طفلها ومست فرجه تتوضأ، لا ينظرون إلى شهوة ولا إلى محل شهوة وغيرها.
السائل يقول: هل فضلات الأنبياء طاهرة؟
الحكم بكونها طاهرة أو ليست طاهرة لم يأتنا، ولكن جاء عن أم أيمن رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقم حجرة رسول الله، فدخلت لتقمها فوجدت تحت السرير قدحا من أعواب، قدح مصلح من الخشب، أعواد الخشب مرصوصة، فوجدت فيه ماء فشربته. فلما دخل سألها رسول الله عن القدح، قال: شربته وكنت عطشانة. قال: لن تيجعك بطنك أبدا، هذا القدح أنا أبول فيه في الليل. فشربت بوله ولم يعصب عليها. كذلك ابن عوف لما احتجم صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا الدم وغيبه لا يعرف احد مكانه،
فذهب وتوارى وشرب. فلما جاء فقال في مكان لا يصليه احد ابدا. قال لعلك شربت، يعني هذا المحل اللي ما يصلي له احد. قال بلى. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. لم يقل له شربت الدم. واشياء اخرى. ووجدنا في انه صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ويستجمر. اذا هذه مسألة خصوصيات الأنبياء، نقول الله تعالى أعلم.
يقول السائل هل الدم نجس أو طاهر؟ هل الدم نجس أو طاهر؟
السلام عليكم. وين هذا السائل هذا؟ لا يقدر يبين نفسه. عليك الأمان لا تخاف. اظهر وبان عليك الأمان. ايش موجب هذا السؤال؟ من سلف الأمة قال إنه طاهر حتى نتردد فيه؟ وهذا الموضوع يا إخوان، أستغفر الله من كلمة أنا، حمل على أن أعنون موسوعة الدماء، وكانت هناك مناقشات شديدة وحادة في هذا الموضوع مع من يقول بهذا القول في هذا الوقت. ومما أوردته عليه ائتني برجل من القرون الخمسة الأولى أو الثلاثة يعتد بقوله أنه قال إنه طاهر، واحتج بقول معاصر مثله مات قريبا. هذه ليست بحجة. فالمسألة أرجو الله أن يتم هذا البحث إن شاء الله، وقد تم بحثه في تركيبه ومواده وفي مهمته في الجسم وكميته وبيعه وشرائه وأكله والبحث في نجاسته معظم الحديث فيه. ولعله الآن في مداحة الدماء التي تأخذ من النساء، وبقي الدماء التي في الجنايات، ويتم تتم الموسوعة إن شاء الله. أقول للإخوان أتمنهم، إمام بعض الإخوان، أنا لا أتنبأ بأحد، الإمام ابن حزم رحمه الله على أخذه بالظاهر ينص في المحلى بأن كل دم نجس، ويزيد شوية يقول حتى دم السمك. والجمهور يقولون دم السمك ليس نجس، لأن دم السمك ليس فيه ثاني أكسيد الكربون، بدليل أن دم السمك إذا جف تراه أبيض، ودم الإنسان والحيوان إلى جف تراه أسود، لأن فيه مادة سامة. إذا كان الإمام ابن حزم يقول إنه نجس، وابن تيمية المتأخر يذكر نجاسة الدم في المجموع في سبعة مواطن، البخاري ومسلم والنساء جميع علماء أهل السنة. وأتى أطلب من أي إنسان يأتيني بموسوعة فقهية حديثية تفسيرية علمية إسلامية فيها كلمة الدم طاهر ولم مزيفة أفضلها، إن شاء الله لن يجد. فإذا أجمع المفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والوعاظ والعقائد بأن الدم نجس، يكون هناك محل سؤال؟ ولكن جزاه الله خيرا بسؤاله ليأتي هذا التنبيه. وأرجو من السائل الكريم إن كان طالب حقيقة وطالب علم أن يرجع إلى جميع موسوعات الفقه. نعم. أنت خفت شوية بعدين. الطحل والكب فيهم الحديث، وحلت لنا ايش؟ ميتتان ودمان. الدمان حقونا كل قلت الطحل والكبد، الكبد دم معقود، ولكن والله كلمة دم معقود هذه كلمة بس فقهية، ولكن حقيقة الكبد خلايا ينضم بعضها إلى بعض، وكل خلية تعمل عملها. ويقول بعض الأطباء لو أردنا أن نوجد مصنعا ينتج ما تنتجه خلية واحدة في الكبد لاحتجنا الى مصنع مملوء بالآلات كيلو في كيلو عشان نجيب بس انتاج خلية واحدة في الكبد. ربط حال اللي نسموه المصفئ فلتر، يقول ربط حال في الجسم زي الفلتر، فلتر السيارة اللي يصفي لك الزيت، كذلك كل رواسب الدم يسحب لك ايه يرجع الدم صافي على مكان عليه. اللمس بحائل باتفاق لا وضوء فيه، لان لا بس بعض المالكية يقولها شوية، قال ان كان الحائل رقيقا لا يمنع الحرارة والاحساس فلا قيمة له، لكن كان مثل زي هذا اذا مثل اعتبارية، لكن الجمهور كما يقول ابن دقيق العيد ولو لمس فوق الحائل ووجد اللذة او الشهوة فان اللمس واقع على الحائل وليس على النساء، والآية كلها مسكم النساء ما قالش الحوائل.
يقول السائل اذا اخذنا برأي مالك واحمد رحمهم الله فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لامس النساء او سلم عليهن عندما بايعوه او بايعنا؟
اخذنا بقول احمد وقول مالك في اي شيء، لان عندهم اقوال كثيره في اي شيء،
في لمس المرأة
اقول هذا حددها في هذا. طيب اذا اخذنا بالقول الوسط وهو اللمس بشهوة، نعم يكون ايش؟ كمل السؤال.
فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لامس النساء او سلم عليهن؟
لامس؟
ايوه لامس.
لامس ايه؟
النساء، النساء عندما بايعهن.
والله ليتك عندي كنت اعضك في انفك، ما في اذنك. استغفر ربك يا اخي، استغفر ربك. ولو كان فاتح ولامس هل يقتصر ذلك على رسول الله شيء من هذا؟ هذه إساءة أدب كبير. لو أن الرسول لامس أو صافح امرأة هل يمكن يخطر بال إنسان أن يكون لذاك القص اللي ذهب إليه أحمد؟ إيش يقول يا جماعة؟ لا والله ثم لا والله، علما بأن عائشة تقول ما صافح رسول الله امرأة قط، ولكن لو صافح هل يحدث شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يقولون اللمس ليس بناقض يستدلون بهذه الزبيبة، الحسن وهو طفل صغير كان يجي يطلع على ظهر الرسول وهو يصلي، وكان يبغى ينزله يقول له دعوا ولدي نعم الجمل لك يا ولدي، يعمل نفسه جمل ولد يركب، ولما جاء هو مسترق على ظهره جاء في بطن على السرة وقبال فيها، كان يقبل زبيبة الحسن. طيب من قال لنا انه قام وصلى ولم يتوضأ؟ يقبل ما في من ليست لها حكم العورة لانه طفل رضيع. صح في هذه الحالة ما قال بانه قبله ولم ايش وقع هذا لمس ولم يصل. يمكن الجماعة اللي يقولون باللمس قالوا هذا ما هو بطن الكف، هذا لمس بغير بطن الكف، يا يمكن احتجون بها، لكن نقول لا حاجة لذلك لأنه لم يأتي فيه بأنه كان متوضئا وصلى ولم يتوضأ.
سائل يقول ما حكم الصلاة في ثوب عليه بقع من الدم سواء من الرعاف أو من اللحوم؟
إلا وجود الدم في الثوب في الصلاة لا بد من التسامح، فإذا كان قليلا كما يقولون دم البراغيث أو كان من دملة صغيرة أو حكة في الجلد، وكما يقولون الشيء القليل الذي غير مستقذر، والبعض الذي يقول ما بلغ درهما بغليا، فلو بلغ الدرهم البغلي لا يكون هذا متفاحش يغسل، وما دون ذلك لا، فقالوا الإنسان قربة دم لا يمكن أن يحترز من الدم. وقالوا في صلاة الأعذار ولا في الجهاد لا زالوا يصلون في دمائهم، أي في ثياب الدماء من الجراح، في السلاح، في الثياب، في كذا، فيعفى عن القليل أو في حالة الضرورة ويعذر. كما صلى عمر وجرحه إيه؟ يتعب دما، والمستحادة تصلي ودمها يجري في الحالات الضرورية غير. أما الحالات العادية فإذا كان الدم قليلا ولو مجموع محلات مختلفة، ولنفترض مثلا 3 ملي، نقطة قطرها 3 ملي في 10 نقط، واحدة في الكم، واحدة في اليمين، واحدة في اليسار، مجموعها لم يصل إلى الدرهم البغلي، معفو عنها ويصلي فيه.
هل يعفى عن رائحة النجاسة ولونها إن تعثر زوالها كعذرة ودم؟
بس دعوة تعذر إزالتها هذه دعوة غير صحيحة. فإن كان ولابد فك نجا حتيه وخرسيه ثم انضحيه ولا يضرك أثره. وبعضهم يقول تجعل عليه من لون الزعفران حتى يصبح اللون للزعفران وليس للدم، ولكن الدم لا يصل إلى هذا الحد في عدم خروجه، بل يخرج بالصابون أو بالتراب أو الأشنان. كل من حج عن غيره، ولد عن أبيه أو صديق عن صديقه أو زوج عن زوجه أو جار عن جاره، فكل ذلك يصح عنه، وللحاج أو المعتمر أجر مثل أجر من حج أو اعتمر عنه.
سائل يقول أرشدونا جزاكم الله خيرا، ما علاج الوسوسة في الصلاة التي ابتلينا بها جزاكم الله خيرا؟ الوسوسة،
علاج الوسوسة الشك ولا يطرح باليقين، اليقين لا يطرح بشك. إذا جاءك وسوسة شك لا جدك عارفين روح عنا. بس يقول بعض العلماء من علاجها الإكثار من قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، وأن يتأمل فيما يقرأ، لأن هذا يجعل ذهنه مع ما يقرأ ولا يكون هناك فراغ للشيطان يوسوس. أما إذا صرح فكره يمين ويسار وابتعد عن القراءة، الشيطان حيجد مجال يفعل ما يشاء، وأسأل الله أن يغفر عنا وعنكم.
قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، في نهاية باب نواقض الوضوء، وقبل أن يتكلم المؤلف على أحكام غير المتوضئ، جاء بهذه المسألة وهي من أشد المسائل خلافا في نوافذ الوضوء، وللناس فيها آراء متعددة، ألا وهي الوضوء من لحوم الإبل. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله رجل نكرة غير مسمى، وهذا لا يضر في الإسناد لأن هذه النكرة سألت رسول الله، يعني مسلم رأى رسول الله، يعني صحابي، والصحابي لا يفتش عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، ولذا المرسل إذا كان الصحابي فقط هو الذي لم يسمى، المرسل إذا كان الصحابي فقط هو الذي لم يسمى فإنه صحيح ويعمل به. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا السؤال ما حاك عنده، هل هناك فارق بين لحم الإبل ولحم الغنم أم لا؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ أتوضأ من لحوم الغنم؟ فلما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت، وقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت بدل نعم أو لا، أخذ منها العلماء جواز الوضوء للمتوضئ، لأنه إذا لم يكن متوضئا فليس أمر الوضوء متروكا إلى مشيئته، يتعين عليه أن يتوضأ لأنه غير متوضئ. لكن السؤال المتوضئ يأكل لحم الغنم هل يتوضأ بسبب ذلك أم لا؟ فكان الجواب في حق لحوم الغنم إن شئت، يعني إن شئت توضأت، وإن شئت اكتفيت بالوضوء قبل أكلك لحم الغنم، وبالتالي يكون أكل لحم الغنم ليس ناقضا للوضوء. طيب أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفرق بين نعم، والجواب يتضمن صيغة السؤال، نعم توضأ من أكل لحوم الإبل. وهنا وجدنا فرقا بين لحوم الغنم ولحوم الإبل، بأن الأولى لا تنقض الوضوء والثانية توجب الوضوء. وجاء حديث آخر بعيدا عن صيغة كما يقولون واقعة حال، بل أمر عام، توضأوا بصيغة الأمر من لحوم الإبل، صلوا في مرادد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. في هذا الحديث وذاك أمر منه صلى الله عليه وسلم بعد المقارنة، هذه بهيمة أنعام وتلك بهيمة أنعام وكلاهما حلال الأكل، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، ويخير الإنسان في الوضوء من لحوم الغنم، والنتيجة أن لحوم الغنم ليست ناقضة ولحوم الإبل ناقضة. قبل الدخول في التفصيل بين الأئمة رحمهم الله، نقول هناك أشخاص دخلهم الشك وأرادوا أن يشككوا غيرهم في التشريع الإسلامي، وأعداء الإسلام يتتبعون الشبه، يقولون كيف يفرق الدين الإسلامي بين متماثلين
هذا لحم وهذا لحم، فهذا لا ينقض وهذا ينقض، وهذا في حسبانهم تناقض. وكذلك قالوا في الحديث الآخر، حديث أبي السمح، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. كيف فرقتم بين بول جارية وبول غلام؟ يعني بول البنت وبول الولد قبل أن يأكل الطعام، هما متماثلان، كيف فرقتم بينهما؟ وقبل التفصيل العلمي بين الفقهاء نقول، نحن أولا وقبل كل شيء التزمنا باتباع رسول الله كما التزمنا بوحدانية الله، ولا يتم إسلام إنسان إلا بهذا الالتزام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أعلنها لا إله إلا الله. فإذا ما اعتقد ألوهية غير الله نقض لا إله إلا الله، وكذلك محمد رسول الله، فإذا ما اتبع غير محمد نقض أن محمد رسول الله، وإذا التزم بأن محمدا رسول الله الذي اعترف بوحدانيته لزمه أن يأخذ بكل ما جاءه به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رد شيئا يكون قد نقض قوله محمد رسول الله. ونحن هنا نقول، ونحن في عصر العلمانية، لو أن إنسانا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق له بين المتماثلين، هل يملك أن يقول لماذا يا رسول الله فعلت ذلك؟ لو أن رسول الله جاء لإنسان عنده وأخذ رطبتين من طبق قال هذه حلال لك وهذه لا تأكلها، هل من حقه أن يقول لماذا لا أكلها يا رسول الله؟ ولا يتعين عليه أن لا يأكلها؟ ولو أكلها وهي رطبا جنية كان عاصيا. ولذا أجمع الأصوليون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة العادية لو توجه إلى إنسان بعينه صار فرضا عينيا عليه ولا يجزئ إلا هو. وقالوا لو ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وسقط الصوت من يده وعنده 10 أشخاص وقال يا فلان ناولني الصوت، لا يحق لأحد أو هذا المسمى تعين عليه كفرض الصلاة أن نناول الصوت لرسول الله، ولا يحق له أن يقول يا فلان ناول رسول الله أو أنت قريب من الناقة ناول رسول الله، لا، لأن الأمر توجه إليه بشخصه. إذن لا يمكن أبدا لإنسان مسلم أن يحكم العقل فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ثبت الأمر من رسول الله والعبرة حينئذ بالثبوت. ونحن نقول أيضا لو جاءك رسول الله بكأسين من الماء وقال اشرب هذا لا تشرب هذا، هل تملك أنت أن تشرب ما قال لا تشرب؟ لا تملك ذلك. هذا اللي يسوس عن الناس، هذا يا أخي لا تسوس عن الناس، لا لا تسوس عن الناس، اطرد وراهم هنا. بس لا ترفع صوتك ولا تسوس. قلنا واحد جندي يقول لنا هذا يا أخي. وأقول يا إخوان بهذه المناسبة، وأنا أريد أن أطيل في هذه بالذات لما فيها من الشبه ولما فيها من توقف العقل، حدث بين يدي بعض الملوك العرب في الجزيرة، ملك بلد عربي في الجزيرة، كان له وزير وكان يتحرز منه، وكان له اخت دونه في السن ذات عقل، وكانت تجالس، ولما كبر الى الستين كان يحضرها معه في المجلس مخافة ان يكون منه خطأ او زلل او شيء، ومن ناحية اخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير. وحدث ان جاء الساقي بعدة كؤوس الحاضرين، فليكون عشرة، فيها شراب وكأس واحدة فاضية امام الملك، وجاء بزجاجة الشراب وفك مختومة وفكها امامهم وصب الكأس الخالي وقدمه للملك. فاذا باخته الفطنة حينما مد يده الى الكأس امسكتها لا تأخذها، فشرب الحاضرون من كؤوسهم، ثم استدعت الطبيبة، انظر الى هذا الشراب في هذه الكأس، فأخذ فبهت فيه سم غعاف، فتعجب الحاضرون، انظر الى هذا انا شقى منها صب الكأس، فأخذها وقال لا شيء فيها. هنا العقل، الزجاجة ليس فيها شيء، وفتحت وصبت في كأس خال، والشراب في الكأس صار سما، من اين جاء السم؟ وهنا العقل اما ان يقول لا، الزجاجة خالية من السم والكأس كانت خالية فلا سم، فيشرب فيموت، وهذا بسبب تحكيم الايش؟ العقل. فان صدق الطبيب سليم، وان حكم العقل وكذب الطبيب مات. وهنا استعجب الحاضرون، فاخوها قال لها كيف فيه السم، كيف تطين في ذلك؟ قالت نعم، كان في السابق يأتي بالكيسان كلها مصبوبة، ويبدأ باليمين ويأتي الملك ويأخذ احدى الكأسات، في هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك، والكأس قد طلي بمادة سامة لا يظهر لونها، وهي شديدة الفعالية، في النظر انها زجاج صاف رائق لا شيء فيه، ولما جاءه الشراب وحلل السم الذي صبغ به ودعن به، تحلل مع الشراب واصبح قاتلا. وهكذا اقول ايها الاخوة، هذه واقعة فعلا حدثت، ولا اريد ان اسمي البلد ولا الملك وهو معروف. فالعقل هنا يقول الكأس ابيض سقي نظيف، الزجاجة التي صب منها ليس فيها سم، اذا العقل او الانسان بين احد امرين، اما ان يحكم العقل ويقول الزجاجة سليمة والكأس نظيفة فلا سم فيشرب، واما ان يصدق الطبيب فيسلم. وهكذا ايها الاخوة، المسلم اذا سمع من رسول الله خبرا ثابتا، وهنا رواه مسلم ولا مطعن فيه لاي مخلوق، هو بين احد امرين، اما ان يكون سمعا وطاعة فيمتثل الامر ولو لم يعلم ما وراء ذلك، واما ان يدخل الاستاذ العقل فقد يورده المهالك. وقد وجدنا في الشرع الحكيم بنص القرآن الكريم ان الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاء وامتحانا. يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حر، ويقول اذا حللتم فاصطادوا، يعني حين الاحرام الصيد حرام، وبعد الانتهاء من الإحرام الصيد حلال. فهل تغير الصيد وهل تغير الإنسان؟ لا. فكيف حرم الصيد وهو أحل الحلال على المحرم الذي توجه إلى الله لبيك وهو حلال للبدوي الذي يسوق البعير أو للسائق الذي هو غير محرم يغني في الهواء ويقتل الصيد ويأكل؟ من أحق بالصيد؟ ولكن بين سبحانه لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم من يخافه بالغيب. إذا تحريم الصيد لا شحا بالصيد ولا امتهانا للمحرم ولكن ابتلاء. هل يا ترى صادق في إحرامه صادق في إيمانه أم لا؟ وقد وجد هذا الامتحان في غير ذلك كطالوت والإيش والجنود الذين معه ليبلونكم إن الله مبتليكم بنهر نهر يجري وقال اللي يشرب منه ليس مني إلا من اغترف. طب ليش؟ لأنه يريد أن يمتحن هؤلاء لأنهم اعترضوا على تنفيذه ملكا عليهم أن يكون له الملك ونحن حقق ومن يؤتى سعة من المال. الله مقاييس متغايرة. لا، إن الله اصطفى وزاده بسببه ايش؟ مكونات الملك العلم والجسم. العلم في العقل والتفكير والتدبير والقوة في الجسم للتنفيذ وهذه مكونات الملك. وإلا فالنسوة الآن أصبحنا ترأسنا الدول. إذا الشرع يأتي بأمور معقولة قد يدرك العقل الحكمة وراءها وقد يأتي بما لا يدرك العقل أن يتقاصر في قواه وإدراكه عما وراء ذلك فإن كان مؤمنا صادقا سمعا وطاعة. وهكذا أيها الإخوة نقدم بين هذا الحديث وهذه المسألة. توضأوا من لحوم الإبل أنتم إن شئتم في لحوم الغنم. فلا يقف العقل ويتطاول ويتساءل لماذا فرق بين هذا وبين ذاك. إن لم تظهر لنا حكمة سكتنا ونحن على حق، وإن ظهرت لنا ازددنا إيمانا ويقينا. بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهنا من الناحية الفقهية ثم ما يمكن أن يكون كالعلة لما وراء هذا الوضوء من هذا النوع. جميع علماء الحديث من أصحاب السنن الست وغيرهم متفقون على أن من أكل لحم الجزور يتوضأ. ما متفقون وارتاحوا على هذا. والأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون لا، نسخ الوضوء من لحم الإبل. ما قالوا ليس بثابت، قالوا نسخ. وأحمد رحمه الله يقول بالوضوء من لحم الإبل. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان عن أحمد رواية أخرى توافق الثلاثة. ورواية ثالثة من أكله عالما بالنهي توضأ، ومن أكله جاهلا بالنهي لا يتوضأ. وهذه مردودة عند متأخري المذهب، قالوا إن نواقض الوضوء لا تتوقف على العلم والجهل. إذا من حيث الناحية الفقهية عند الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بعدم الوضوء، وأحمد رحمه الله المشهور في مذهبه الوضوء. إذا كان الأمر كذلك هناك تفريعات. السائل سأل عن لحوم تأتي عند من يقول بالوضوء من اللحوم. هل الحكم مناط باللحم فقط في مسماه في حقيقته العرفية، أو أنه يتبع اللحم غير اللحم عرفا؟ اللبن لبن الإبل يتبع اللحم، المرق الذي طبق فيه اللحم يتبع اللحم، الكرش، الكبد، الدماغ، اللسان، لحم الرأس. يقولون كل هذه اصبحت في العرف متميزة، بدليل انك لو اعطيت خادما لك او انسان يأتيك بكيلو لحم ابل وراح جاب لك كرشة كاملة، يا اخي انا ما قلت لك كرش، جاب لحم، بس هذه لحم، هل خشب هذه؟ هذه لحم. لك لا، اصبح العرف عند الناس اللحم لما هو في البعير متميز، والكرش اصبح له اسم مستقل. لو قال لك روح جيب لي لحم راس، وجبت له لحم فخذ، جبت له السناخ، يا اخي انا قلت راس، طب هذا كله لحم؟ لا، لما كانت اجزاء الحيوان لها اسماء عرفية عند الناس، فهل يقتصر النقد على مسمى اللحم العرفي عند الناس او يشمل جميع اجزاء الابل؟ فهناك من يقول جميع اجزاء الابل، لما حرم الله لحم الخنزير بل شمل الجميع. اذا هناك من يفرق ويقصر الحكم على مسمى اللحم فقط، وهناك من يعمم في جميع اجزائه. ننتقل الى القضية من حيث هي، والتطلع، لا نقول التساؤل والاجابة، ولا نقول حقيقة الامر والحكمة والغرض من وراء ذلك، نقول لا، لان هذا تحكم على الشارع، قد تكون هناك حكمة غابت عنا لا ندركها، ابتلاء وامتحانا، بل ان التشريع كله ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. اذا قد يكون الحكم ابتلاء، وهنا لا نقول الحكمة كذا، ولا نقول الغرض وراء ذلك كذا، ولا السبب في هذا هو كذا، لان بعض الفقهاء قال الوضوء من لحم الابل لشدة زهومته وزفره، لانه اشد زهومة من لحم الغنم. واجاب الاخرون وقالوا لحوم الظباء ولحوم الحمام اشد زهومة وحرارة وليس فيها وضوء. والذي يمكن لانسان متتبع متطلع يرجو كما يقال الكشف عن شيء خفي عليه، اذا نظرنا الى خصوص الابل من حيث هو، نجد جاءت فيه دون بقية بهيمة الانعام اوساط انفرد بها ولها صلة بالماء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل. هل النهي عن الصلاة في معاطن الابل لانها نجسة؟ قالوا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرنيون واجتووا المدينة امرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة، يكونون عندها يشربون من البانها ويغتسلون بابوالها. قالوا اذا ابوالها طاهرة، لو كانت نجسة لم يأمرهم بالاغتسال منها. اذا النهي عن الصلاة في معاطن الابل شيء اخر، ما هو؟ قالوا كشف عنه الحديث ولا تصلوا في معاطن الابل فانها خلقت من الشيطان او فان معها شيطان. يقول العلماء شيطانها بانها اذا جاءت لانسان يصلي في محلها بركت عليه، لان البعير لا يحيد عن موطنه الذي يألفه بخلاف الغنم تكون قطيع 100 رأس، وانسان يصلي تأتي حوله ولا تؤذيه ولا تنطحه ولا تأتي عليه، لانها واضعة امنة سلمية ليس عندها من الشر شيء. وفي بعض الروايات ولا تصلوا في معاطن الابل فانها خلقت من الشيطان، خلقت من الشيطان معها شيطان، اذا هناك ارتباط بينها وبين الشيطان. اذا جئنا الى جانب اخر نجد ايضا قضية الشيطان، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غضبان والشديد الغضب قال انظر الى هذا، انتفخت اوداجه واحمرت عيناه، قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك، وقال ان الغضب من الشيطان فاطفئوه بالماء. فاذا كان الغضب من الشيطان ودواؤه ان نطفئه بالماء، وارشد اذا كان قائما جلس، واذا كان جالسا اتكى، فاذا لم يذهب عنه بهذا كله توضأ ليطفئ اثر الشيطان بالماء. اذا وجدنا هناك ارتباطا بين هذين المعنيين. ننتقل الى الاكل. يجمع علماء التغذية والاطباء بان كل طعام له خصائصه في الغذاء ويؤثر على الاكل. وهناك كما تعلمون الالبانيون، وهناك النباتيون، وهناك غير ذلك. فالنباتيون لا يأكلون اللحوم، ويرون بأن اللحوم تؤثر على القلب وعلى الروح، والنبات أخف الغذاء. ويتفقون أيضا بأن تناول الحليب أو الألبان ومشتقاتها تهدئ الأعصاب، وأن أنواعا من اللحوم تؤثر الأعصاب وتزيلها، وأن إلى آخره. ومن هنا وجدنا أن الشريعة المطهرة نهت عن أنواع من اللحوم لضرائز في أصولها. نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، بينما الحمر الوحشية تصاد وتؤكل، وكان الجميع يؤكل إلى عام خيبر. نهى صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال سبحان الله، هذه أهلية لا تؤكل وقد تؤكل من قبل، وتلك ذرية وحشية تؤكل، لماذا؟ قالوا إن الحمار عزكم الله فيه طبيعة اللؤم والخسة، بمعنى يخاف من القوي ويتلاعب بالضعيف. فاذا وجد غلاما صغيرا تلاعب به، واذا وجد شخصا قويا انقاد اليه. ولذا قيل الأم من حمار، ويصبر على الذلة ولا يقيم على ذل يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد. العير هو الحمار، يصبر على الذل ويضرب ويمتهن ولا عند ما يحرك ساكن. فقالوا الحمار الوحشي ليس فيه ذلك، لانه يعتمد على نفسه في حياته وفي دفاعه عن نفسه من بقية الوحوش، ويسعى على اكله وعلى طعامه. ولذا يقول اصحاب علوم الحيوان ان الثولبة وهي ام الحمار الوحشي انثى، اذا ولد الثولبة صغيرا كسرت رجله ليبقى في كله الى ان يجبر الكسر، فيكون قد كبر وقوي يستطيع ان يسرع وان يسابق الوحوش فيسلم منها. اما لو تركته قد يدب وهو صغير فيخرج من جحره فتأكله الوحوش فتكسر رجله حتى لا يخرج الا بعد ان يستوي ويستطيع السباق والجري. اذا يعتمد على نفسه في حياته وفي طعامه، اذا بعيد عن خصلة الذلة والاهانة. وجئنا كما يقول ابو حيان عند تحريم لحم الخنزير، قال ان كل الحيوانات لديها الغيرة على انثاها الا الخنزير، فانه لا غيرة له على انثاه، فمن اكثر من اكل لحم الخنزير سلب الغيرة على حريمه. يقول في تفسيره وقد شاهدنا ذلك في بلادنا ممن يكثرون اكل لحم الخنزير فلا غيرة لهم على نسائهم. اذا نرجع ونقول اللحوم وانواع الغذاء تؤثر على الاكل، والابل من الشيطان يؤثر على الاكل بالشيطنة، وهذا يثير فيه كما يثير الشيطان الغضب. ويؤيد هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ان مع الابل الكبر والخيلاء، ومع الغنم الوديعة والسكينة. فصاحب الابل الذي يسوق 20-50 بعير تجد راسه هناك اعلى من سنام البعير، والذي يسوق شويها يرفق عليها ويهنأها ويصبر عليها ومتطامن مع الناس، لا تجد فيه كبرياء ولا شدة. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وقد رعى الغنم، ما قالش الابل، لان رعي الغنم مراعاة لضعفها، يتبع لها الماء والمرعى ويرفق بها، وتجد في يده عصا صغيرة هكذا، وصاحب الابل سحاب كبير يكسر الراس. اذا هناك فرق في طبيعة الحيوانات، فالابل تليزت بما يجرها الى عنصر الشيطنة، ما اقول الى الشيطان، الى الشيطنة، ولحمها فيه هذه الغريزة، فاذا اكثر من اللحم منها كما يقول عمر للحم خرمة، اي تأثير على عقلية الانسان، فاذا اكثر من اكل لحومها انتقلت اليه عادتها. ومن هنا كان اثر غضب الغضب من الشيطان اطفاؤه بالماء، فقبل ان يتكون عنده رصيد الشيطان كل اكلة بماء اولا باولا. ولعل بهذا ولو التماس يكون هناك فرق للعقل بين التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الابل، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
هذه القضية من المسائل الخلافية بين العلماء والأئمة الأربعة، لا يرون وجوبا على من غسل ميتا أن يغتسل، ولا من حمل ميتا أن يتوضأ. والحديث: من غسل ميتا فليغتسل، قالوا على صحة الحديث، على شرط صحته، يكون هذا الغسل لا عن حدث ولكن عما يمكن ان يكون عثاه قد وصل اليه من رذاذ الماء الذي يغسل به الميت. وعادة الميت في تلك الحالة ربما كان هناك ما ينبغي تغسيله، فقالوا احتياطا للنظافة والطهارة لا عن حدث تغسيل الميت. والقسم الثاني: ومن حمل ميتا فليتوضأ. من حمل معناه بأن بعد ما يحمل الميت يتوضأ، والجمهور قالوا لا، من حمل من أراد أن يحمل، كما في حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، كان إذا دخل ولا أراد الدخول؟ أراد الدخول، لأنه بعد دخوله لا يحق له أن يأتي بشيء فيه ذكر الله. وإذا قرأت القرآن فإيه؟ استعد، يقرأ، يستعد بعد ما يقرأ من القراءة، ولا عند إرادته القراءة. قالوا هنا أيضا: من حمل من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ. ليش؟ قالوا لأن من يحمل ويذهب من بيته الى مصلى ينبغي ان يكون متوضئا، حتى اذا قدموه للصلاة عليه يكون حامله اولى الناس بان يصلي عليه. واذا كان سيصلي عليه يجب ان يتهيأ للصلاة عليه بالوضوء من قبل. وذكروا عن تغسيل الميت في موطأ مالك رحمه الله ان اسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما في وفاة ابي بكر هي التي غسلت، ثم خرجت على الناس وقالت ماذا ترون، لقد غسلت ابا بكر واليوم شديد البرد، هل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. فهذا اتفاق من جميع الحاضرين بانها لا غسل عليها من تغسيله. وعلى هذا كما قال احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. اذا يكفينا عدم صحة الحديث، ولكن توجيه الحديث على افتراض انه انه صحيح، وبالله تعالى التوفيق.
قال وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله
احنا جينا لذلك ان اخذوا كتابكم اصبر.
الى هنا يا اخوان يكاد يكون المؤلف رحمه الله او كاد بالفعل انهى ايراد نواقض الوضوء، ويريد ان يشرع في احكام غير المتوضئ ماذا يترتب على الانسان اذا لم يكن متوضئا، او ماذا يمتنع عليه حتى يتوضأ. واعتقد ان هذا من لوازم هذا الباب، ولكن نحن بالنسبة لما تقدم في هذا الباب من نواقض الوضوء ما ادري الاخوة عندهم استعداد يستذكرون لنا ما تقدم او ليس عندهم استعداد، او نجمع هذا مع ذاك، او ما ادري ايش يقولوا دحين. بسم الله، عندكم استعداد للتذكار اللي فات؟ طب جيب الحديث الاول. سؤال، عندك سؤال ولا عندك اجابة؟ هذا الحديث الاول، اول حديث في الباب. كان اصحاب رسول الله تخفق رؤوسهم في المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون. لماذا ساق المؤلف هذا الحديث هنا؟ على ان النوم ان كان كثيرا ينقض الوضوء. طيب مضطجع، هو الفرق بين النوم مضطجع وبين النوم جالسا؟
النوم جالسا يكون متمكنا من مقعدته، الوفاء عليه
العين وكاء السهل. طيب العين وكاء السهل يجعل النوم ناقبا ولا يجعله شيء اخر؟ لا يصبح. مظنة النقد، مظنة النقد بإيه؟ بإمكان طيب الحديث اللي بعده هذا عندك انت. الحديث الثاني، قضية فاطمة بنت حبيش في الاستحاضة، ايش اللي جابوا في نواقض الوضوء؟ نعم، الحيض ينقض الوضوء، عشان كده جابه.
نعم،
المستحاضة تتوضأ وتصلي، بمعنى ايش؟ وضحها اوسع شوية. نعم،
المستحاضة ليست ناقض الوضوء،
وليش يتوضا بدل ما هي ناخذه؟
مين يوضح اكثر؟
نعم.
طيب فرقنا بين الحيض والاستحابة وهي كانت مستحابة وعرفنا هذا. الحيض يوجب الغسل والاستحابة. ليش توجب الوضوء؟ خروج الدم من احد السبيلين ولو كان الاستحابة فانها تتوضا. طيب الحديث السائل اللي بعده.
وعن علي بن ابي
صالح. هذا شوف غيرك.
كنت رجلا مزاء.
شنو تقول فيك؟ شوف غيرك. الان تنتهي. ها؟ ثالث. ما عنده شيء. نعم.
طيب ما هو الذي
ها ايوه انت بعد ايش ها تمزوج تمزوج ها نعم اتبدلوا اي بتعدى عن هذه بس منا شغل فيها المدي حكمه ايش انت صاحب الحديث ناخذ الوضوء ويزداد منه ايش طيب هل يصح فيه الاستجمار بالحجر لا يصح تمام قول علي رضي الله تعالى عنه وكانت ابنته عندي فاستحييت فأمرت المقداد أن يسأل ايش يفهم من هذا ليش علي يستحي أن يسأل رسول الله عشان بنته عنده ليش إن الله لا يستحي من الحق ها يا جماعة الشمال قال يعرف هذا لا انت انتهيت من حديثك ها يا جماعة الادب مع الصهر امور عائلية وتتعلق بالزوجية ولها مساس بالحياة العامة الخاصة فيستحي طب ما جاء ليش عندك زوجتك لان المذي لا ياتي الا من الاثارة وعدم التصريف طب عندك الزوج ليش ينبغي هذا وهنا كما يعني نستشعر نحن العام بأن يكون بين الأصهار مراعاة الآداب في الخطاب ومراعاة ما يجرح الشعور أو يلفت الأنظار طيب يكفينا هذا في هذا الحديث نعم ايش ابعد خليك من ثاني الحديث الرابع
ايش عندها الاف الاحاديث ايش اللي عندك ها عايش قبلها عايشة قالت قبلني ها طيب ايش قالت عايشة من سألوا هذا بالله هذا سريع على قبلك ها كيف تقول حديث عائشة حديث رأيت قبلني ماذا قالت عائشة
أيوة
أيضا هنا يا إخوان من باب مراعاة الآداب والحياء الذي يغلب على النسوة قبل بعض نسائه ما أضحك وقال من هي إلا أنت عارف لما خالته إذا برضك المرأة تستحي من ذكر الأمور الخاصة هذا قبل بعض نسائه وهذا كونها هي ولا غيرها لا يتعلق فيه لا يغير من الموضوع شيء المهم عندنا الزوج قبل زوجته ولم يتوضا ماذا اخذ العلماء في هذا ها
تقديم من غير شهوه
لا يعد ناقضا للوضوء.
طيب عنوان المسألة عند الفقهاء ما هي؟ عنوانها ايش؟ انتهينا من جواز ومن فلاج ومن كل شيء. هنا ايش في هذا عن نواقض الوضوء؟ مس المرأة. وهنا السؤال، ما حكم مس المرأة في الوضوء؟
نعم،
الشافعي يقول مطلق المس او اللمس زي الكهرباء، يعمل شرط على طول.
خلي كملنا. نعم
هو الجسد كله ولو بشهوة لا وضوء فيه، يعني على النقيض من مين؟ من الشافعي، إلا مس الفرج بالفرج. طيب أحمد ومالك رحمهما الله قال بقول وسط، وهو المس بشهوة أو لشهوة ولو لم نجدها. في نص صغير ما أدري ذكرناها ولا لا، هل هناك فرق بين المرأة المحرم عليه وغير المحرم ولا كل سواء؟ من المحارم فلا شيء. ايوه، من غير المحارم تنقض. ايوه، احنا في القصد، لمس بقصد الشهوة. هل جميع النسوة سواء ولا هناك فرق بين ذات المحارم وغير ذات المحارم؟
ايها الاخوة، تتم هذه المادة على الشريط الذي بعده. مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.